يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم. وقوله: وأوفوا بالعهد، أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا، أي عنه. وقوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم، أي من غير تطفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وزنوا بالقسطاس، قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس، وهو الميزان. وقوله: المستقيم، أي الذي لا اعوجاج فيه، ولا انحراف ولا اضطراب، ذلك خير، أي لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: وأحسن تأويلا، أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. قال سعيد عن قتادة: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير ثوابا وأحسن عاقبة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: يا معشر الموالي، إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال: أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة، يعني بما فيه مصلحة اليتيم، لا يتصرف في ماله إلا بما كان مصلحة له، بالغبطة، فيتجر به في التجارات المأمونة غالبا، كما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: تجروا في أموال اليتامى لا تذهبها الزكاة، فيثمر مال اليتيم، فهذا داخل في قوله: إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي الخصلة. والفعلة التي هي أحسن، كالاتجار به وتنميته وتثميره بالطرق المأمونة، وكذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان ولي اليتيم بحاجة وإعواز، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف، من غير توسع وفعل ما لا يحسن ولا يجمل، مما ينبئ عن استغلال لمال هذا اليتيم كما كان يفعله أهل الجاهلية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وذلك أنهم يبادرون إلى أخذها وأكلها قبل أن يصل هذا الصغير إلى سن يعرف فيه حقه والسبل التي يمكن أن يحفظه بها، فيبادرون إلى تضييعها وأخذها منه وأكلها بالباطل. وقوله حتى يبلغ أشده، الأشد قيل جمع لا واحد له من لفظه، وبعضهم يقول هو مفرد، وبعضهم يقول هو جمع، واختلفوا في مفرده، من قال بأن له مفرد، فبعضهم قال جمع شدة، وبعضهم يقول جمع شد، وبعضهم يقول جمع شد شد أو شد أو شدة. وأيضا اختلفوا في تحديد الأشد، فحدده بعضهم بالبلوغ، وذكر بعضهم سنا معينة وهي 15، وبعضهم حدده 18، وبعضهم حدده 33، وبعضهم حدده 40، وبعضهم حدده 50، وهذا تباين كبير. والسبب أن كل واحد من هؤلاء نظر إلى معنى صحيح مما يطلق عليه هذا اللفظ، فمن قال مثلا بالبلوغ قال إن الإنسان يصير ينتقل من الطفولة إلى مرحلة الرجولية إذا بلغ، فهذا هو بلوغ الأشد. ومن نظر إلى أنه إذا بلغ 18 فقالوا إن مثل هذا يكون قد حصل له بعد البلوغ من النضج ما لا يكون له في عند البلوغ. ومن قال بأنه إذا وصل إلى 40 نظر إلى قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآية. ومن نظر إلى 50 أخذ ذلك من بيت لعلي رضي الله عنه: أخو 50 مجتمع أشد، إلى آخر ما قال. فالشاهد أن بلوغ الأشد يحصل باكتمال القوة، باكتمال القوة، وحسن هنا في هذا الموضع مع حسن التصرف في المال، بمعنى أنه إذا بلغ إلى حد يصير فيها رشيدا فإنه يدفع إليه ماله. فهذه الآية مفسرة في الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا سن البلوغ، ثم قيده فقال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا بد من أمرين: الأمر الأول الذي هو البلوغ، والثاني حسن التصرف في المال كما سبق في موضعه من سورة النساء. فهنا يمكن أن يفسر بلوغ الأشد بهذا، وبلوغ الأشد يتفاوت. فالذي بلغ 40 لا شك أنه ليس كابن 20، مع أن ابن 20 يقال إنه قد بلغ الأشد إذا كان يحسن التصرف في المال في هذا الموضع يعني حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم. قوله وأوفوا بالعهد قال إيه الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها يدخل في العهد في عموم قوله وأوفوا بالعهد العهد مع الله وذلك بالوعد ومعاهدة الله عز وجل والنذر وكذلك أيضا الإيمان عهد مع الله والتوبة عهد مع الله وهكذا. ويدخل في ذلك أيضا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم كالبيعة ويدخل فيه أيضا العهود مع الناس بجميع أنواعها. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقول قرئ بالضم بضم القاف وكسرها قسطاس كالقرطاس. وكل واحدة من القراءتين متواتر. قراءة الضم قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية ورواية الأخرى عن عاصم قسطاس بالكسر. تلك على كل حال رواية شعبة وهذه رواية حفص عن عاصم قسطاس. والقسطاس فسر بالميزان وفسر بالعدل ولا نحتاج إلى الترجيح هنا. فبين القولين ملازمة وذلك أن العدل أن الآلة الميزان هو آلة العدل. إنما يتحقق العدل في مثل هذه الأمور بالموازين. ولذلك يقال وزنوا بالقسطاس المستقيم. إذا قلت بأنه الميزان فلا إشكال وإذا قلت بأنه العدل فلا إشكال. فالميزان آلة العدل. طيب ذلك خير وأحسن تأويل أي مآلا ومنقلبا في آخرتكم. ليس في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا. ففي الدنيا إذا كان يحصل إذا كان الإنسان يزن بالقسطاس المستقيم بالعدل فإن ذلك خير له وأحسن عاقبة. لأن الذي يطفف حبات من الميزان من المكيال فإن هذا يحصل له من الدناءة والحقارة هو شيء يجده في نفسه. وأيضا هكذا يكون عند الآخرين وتذهب بذلك مروءته وشرفه وتنزع الثقة به من قلوب الناس ولا يقبلون على التعامل معه. الناس إذا عرفوا أن أحدا في بيعه وشرائه يتعامل معهم بالأمانة فإنهم يقبلون عليه. فالعاقبة بالنسبة لهذا تكون خير ويحصل له من الكسب الطيب المباح الشيء الكثير. ولكن الذي لا يجاوز نظره أنفه غاية ما هنالك أنه يسعى لابتزاز هذا أو ذاك بحبات يطفف فيها المكاييل. ولكن الناس إذا عرفوا ذلك عنه فإنهم يعرضون عنه ولا يتعاملون معه. ومعلوم عند أهل التجارات أو الحذق فيها أو النظر البعيد أنه ولو خسر أو لم يربح في تعامله هذا إلا أنه يمكن أن يفعل ما من شأنه أن يجعل هؤلاء الناس الذين يتعاملون معه في أول مرة أن يقبلوا عليه دائما فهذا هو النظر الصحيح في البيع والتجارة، لا أن يربح عليهم مرة واحدة ثم بعد ذلك لا يعودون إليه، والناس إذا شعروا أن أحدا يخدعهم ويغشهم فإنهم لا يقبلون ذلك أبدا منه. وأيضا ما يتعلق بالمكاييل والموازين يتصل بها عصب الحياة اليومية للناس، مما يمس المعائش التي بها قوام حياتهم، يعني في ضروريات وليس في أمور كمالية، ليست هذه حلويات أو مقبلات أو أشياء، ما يتعلق بالمكاييل والموازين يتعلق به أقواتهم، فإذا حصل فيها الإخلال وقع بسبب ذلك فساد كبير. ولعلكم تسمعون عن ثورات الخبز، لا تقوم ثوراتهم وتضطرب أحوالهم ومعايشهم إذا ارتفعت أسعار الحلوى، وإنما إذا ارتفعت أسعار الأقوات الأساسية عند ذلك يكون الضر قد لامس نفوسهم وحياتهم من قرب. يتصور إذا حصل مثل هذا الإخلال والعبث بالمكاييل والموازين كيف توجد الثقة في البيع والشراء، وماذا ينتج عن ذلك من نزع البركات والفساد والإفساد. نعم.
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تقل. وقال العوفي: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية: يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم، بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الحديث الآخر: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح: من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. وقوله كل أولئك، أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال أولئك مكان تلك.
ولا تقف ما ليس لك به علم، الأقوال التي ذكرها هنا: لا تقل، لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، شهادة الزور، لا تقل رأيت ولم ترى، إلى آخره، كل هذا من قبيل التفسير بالمثال، فكله داخل في الآية. لا تقف يعني لا تتبع، وأصل ذلك يرجع إلى القف وهو الاتباع، وهذه اللفظة لفظة القف تدل على الاتباع، وأصل ذلك أن يكون هذا الاتباع أن يتبع قفاه، يعني يكون مقتفيا له، يعني يمشي على أثره. ولهذا فسرها بعضهم بمعنى خاص ملاحظا لهذا الجانب في هذه اللفظة. لا تقف حمل ذلك على ما يكون في القفا مما يقال من النميمة والغيبة والقذف، قذف الأعراض وما أشبه ذلك. وهذا وإن كان على كل حال اللفظ فيه هذا المعنى القفو مشعر بما يكون في القفا، وهذه الأمور تقع أيضا في القفا من وراء الإنسان من غيبته، إلا أن العرب تستعمل ذلك بما هو أوسع من هذا، فلان يقتفي كذا أثر كذا، يقتفي أثر فلان، يعني أنه يتبعه. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. فهذا يشمل كل الصور التي ذكرها السلف وغير ذلك مما يكون من اتباع للظنون الكاذبة والشائعات، بئس مطية الرجل زعموا، ويكون الإنسان ناقلا لأمور لم يحققها ولم يتثبت منها، وبمجرد ما يسمع الشيء أو يقرأه في مكان فهو يسارع في نقله، وهكذا يدخل فيه كل ما لم يتثبت ويتوثق منه الإنسان في الديانة مما يتعلق بالعبادات، فيدخل فيه اتباع الأهواء والبدع والأمور المضلة. والمقصود أن الإنسان يتوثق في كل ما يأتي وما يذر، لا يفعل شيئا إلا عنده فيه من الله برهان، ولا يتكلم بشيء إلا ويعلم أنه حق، وأن التكلم فيه فيه مصلحة ونفع، وأنه خير من السكوت، وإلا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يسمعه الإنسان يحدث به، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة الداخلة تحت قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. والعموم ظاهر فيها من هذا التركيب، تقف فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، ومثل هذا يدل على العموم. ومن ما أيضا ما ليس لك به علم، وهذا العموم كما هو معلوم العموم يتوجه إلى الأفراد والأزمان والأمكنة والأحوال، أربعة أشياء. ثم قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد رتبها بهذا الترتيب، السمع والبصر، فالسمع أهم من البصر كما هو معلوم، لأن الإنسان قد يتعطل بصره ويكون له من البصيرة ما يغنيه عن البصر، ويكون ذلك لربما أوفر في عقله وحفظه وحدة ذهنه. وكذلك أيضا الإنسان حينما يبصر ما يبصر للأمور المتشخصة، ولا يبصر إلا ما أمامه، وأما السمع فهو يسمع في غير المتشخصات كأصوات الرياح، ويسمع الأشياء البعيدة التي لا تبصرها عينه، ويسمع من كل ناحية. ثم ذكر البصر بعدها، ثم ذكر الفؤاد لأنه هو المصب، السمع والبصر سبيلان وطريقان يصبان في القلب، ميزابان يلقيان في القلب ما يتحصل بهما، فما يراه الإنسان من المناظر يقع في القلب، ما يقرأه يقع في القلب، ما يسمعه الإنسان يصب في قلبه فيتأثر سلبا أو إيجابا، فلا يكون قلب الإنسان محلا يلقى فيه كل بلاء وشر، وإنما يصون الإنسان سمعه وبصره. ثم ذكر فالحاصل، والفؤاد قيل له الفؤاد هو القلب، قيل لربما لكثرة تفقده، أي توقده في المعاني والخواطر والأفكار، لا يتوقف خلاف السمع والبصر. والمعنى الذي ذكر الحافظ بن كثير هنا كل أولئك كان عنه مسؤولا، جمع بين المعنيين اللذين ذكرهما المفسرون في هذه الآية. لاحظ العبارة دقيقة، قال كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه وعما عمل فيها. لاحظ كل أولئك كان عنه، يحتمل أن يكون المعنى كان عنه أي أنك تسأل عنها، عنه أي عن السمع والبصر والفؤاد، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: شبابه فيما، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخره. والمعنى الثاني أنها هي التي تسأل عن الإنسان، ماذا عمل بها، كيف استغلها، كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهي تنطق تتكلم، وكل واحد من هذين المعنيين يدل عليه أدلة. ولذلك يمكن أن يقال هنا بأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، وهذه الآية تحمل على هذين المعنيين: كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنها تسأل عن الإنسان والإنسان أيضا يسأل عنها. يكفي هذا، عندكم سؤال؟
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.